أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا وجميع الأخوة المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين. كان كلامنا في القسم الثاني من أقسام الكتاب. قلنا بأن هذا الكتاب كتاب علوم القرآن، دروس منهجية، فيه سبعة أقسام تمهيد وسبعة أقسام. القسم الثاني من هذا الكتاب هو النص القرآني ومضمونه. وقلنا في هذا القسم نبحث تسعة مباحث، وهو من الأقسام المهمة لهذا الكتاب ومن أطول أقسام هذا الكتاب. ذكرنا في المبحث الأول شمولية القرآن الكريم، وفي المبحث الثاني ذكرنا خلود القرآن، والمبحث الثالث قاعدة الجري والتطبيق، والمبحث الرابع إعجاز عالمية القرآن، والمبحث الخامس إعجاز القرآن الكريم. وصل الكلام إلى المبحث السادس وهو سلامة القرآن من التحريف، وهو من المباحث المهمة والأساسية لعلوم القرآن. لأننا قلنا في درس سابق أن هذا البحث بحث أساسي يعتمد عليه المفسر وكذلك الذي يفهم القرآن الكريم. لأننا لو لم نوضح ونحقق في سلامة القرآن من التحريف مسبقاً لا يمكن لنا الاعتماد على كل آيات القرآن، بل كل آية من آيات القرآن الكريم. يعني كل آية أضع يدي عليها شو يصير عندي؟ شبهة مصداقية، هل هي محرفة أو لا؟ فلا يمكن أن أعتمد عليها، ولا يمكن التمسك في العام بالشبهة المصداقية. فلا بد من تحقيق وتنقيح هذا البحث قبل البدء بكل شيء للمفسر وللباحث في علوم القرآن وحتى لقارئ القرآن الكريم. فلا بد من تنقيح هذا البحث وتحقيقه، وهو سلامة القرآن من التحريف قبل كل شيء. فهو مبحث مهم وأساسي ومبدأ للبقية من المبادئ التصورية لعلوم القرآن وللمفسر، هو مبحث سلامة القرآن من التحريف. فنقول التحريف لغة، ثم نذكر التحريف اصطلاحا. التحريف لغة تحريف الشيء، إمالته والعدول به عن موضعه إلى جانب، إمالته والعدول به عن موضعه إلى جانب. أما اصطلاحا هذا بالنسبة إلى التحريف لغة. أما التحريف اصطلاحا يذكر للتحريف اصطلاحا معاني كثيرة. نذكر هنا على نحو العجالة سبعة معاني لمعاني التحريف. المعنى الأول،
التحريف اصطلاحا، نذكر سبعة معاني من معاني التحريف. لمدلول في الكلام، وهو المعبر عنه بالتعريف التحريف التفسير، أنك تتلاعب في مدلول الكلام وتفسره في غير موضعه بنحو آخر في غير ما وضع له ولا لقرينة، أن تفسر القرآن بغير ما وضع له في اللغة العربية ومن دون أي قرينة. وهذا ما يعبر عنه بالتفسير بالرأي. التفسير بالرأي أن الإنسان يأتي ويفسر القرآن تفسيرا غير ظاهر، غير ما وضع له، يعني غير ظاهر بعد ومن دون أي قرينة. فهذا ما يعبر عنه بالتفسير بالرأي، وهو من أحد أقسام التحريف. وهو التحريف لمدلول الكلام.
هذا أولا تحريف مدلول الكلام.
أحسن من هذا مقصود. تحريف التفسير، يفسرون القرآن تفسيرا غير ظاهر ومن دون قرينة بغير ما وضع له، بمعنى آخر يؤولون الآيات القرآنية تأويلات غير ظاهرة ولغير قرينة.
هما المراسل في بعض الروايات إن صحت.
أحسن تروح يجينا إن شاء الله. إن ثبتت هذه الرواية أنها تحمل على هذا المعنى الأول إن شاء الله تروح يجينا هذا البحث كله. بس أبين فقط معاني التحريف، أما الشبهات والروايات التي وردت هذه كلها سيسعى نوجهها إن شاء الله. هذا المعنى ركزوا عليه. التحريف هو تحريف لمدلول الكلام، يعني التحريف بالتفسير. استفد مصدر من المصادر، مثل مثال من الأمثلة: يا أيها النبي بلغ آية
لا
حتى
الله
فوق أيديهم، كل
الله
عند إيش فوق أيديهم، كل هذا يدخل أهل البيت. الآية إنما يريد الله عزكم. ماذا فسروها؟
في أزواج.
هذا أيضا من التفسير بالرأي الماكو قرينة، واضح؟ وإلا هي القرينة روايات أسباب النزول أنها نزلت في فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام جميعا وغيرها، هذه عبد الله التولى وغيرها من دون قرينة وخلاف الظاهر. على كل حال هذا الأول. الثاني التحريف الموضعي، التحريف الأول تحريف واقع ومتفق عليه عند الجميع، عند جميع المسلمين سنة وشيعة، أن أصحاب الأغراض وأصحاب البدع يحرفون القرآن ويفسرونه على طبق آرائهم، إذا هذا واقع. الثاني التفسير التحريف الموضعي، يعني هناك آيات وكلمات ثبتت في القرآن وصار تلاعب في موضعها، تقديم وتأخير، هذا أيضا من أقسام التحريف، يعبرون عنه بالتحريف الموضعي. أن تثبت الآية أو السورة على خلاف ترتيب نزولها، على خلاف ترتيب نزولها، وهذا ما وقع واقع في الآيات نادرا، في السور في العلم نزلت أول شيء موضوعها مثلا في آخر القرآن، وهكذا بقية السور. وهذا أيضا واقع الآيات نادرة وقليلة والسور كثير، أيضا يعبرون عنه التحريف الموضعي، موضع الآيات تتغير عن موضع نزولها. واضح إخواني؟ الثالث المعنى الثالث اللي هو القراءة، التحريف في القراءة. هذا الأخوان أيضا من أقسام التحريف في القراءة. شلون يعني القراءة؟ بأن تقرأ الكلمة على خلاف قراءتها المعهودة لدى جمهور المسلمين. تقرأ الكلمة على خلاف القراءة المعهودة لا،
وهذا ما تقول يأتي في بحث القراءات.
عندنا قراءات سبعة مشهورة، البعض يقول عشرة مشهورة، البعض يقول كذا قراءة هاي فوق العشرة غير مشهورة. هذه القراءات تختلف من واحد إلى آخر. شو المعنى؟ هذا تحريف الكلام أيضا يدخل في ضمن التحريف الاصطلاحي. واقع نعم واقع، صحيح
صحيح أو ليس بصاحبه بحث،
فيه بحث هل هذه القراءات تؤثر على القرآن أو لا تؤثر. البعض يقول بأن القرآن واحد نزل من عندي واحد ولا يرتضي تعدد هذه القراءات، والبعض الآخر يحمل روايات الوجوه السبعة على من على القراءة. فبحث إن شاء الله هذا سوف يأتي في بحث القراءات. أيضا قسم من أقسام التحريف، واقع يؤثر على المعنى لا يؤثر على المعنى، يبقى المعنى محفوظ. نتكلم هذا البحث، هذا القسم، القسم الثاني فيه بحث. القسم الرابع التحريف لنهجة التحريف باللهجات. هناك طوائف تقرأ بعض الحروف أو بعض الكلمات غير الطائفة الأخرى. يوم احنا عندنا بالعراق نحسن كم العراق بالبصرة، القين غار مو والغار قين ويقلبون يسموها لهجة لهجات. هم تحت في نصف التحليل الصلاحا ما
أمطر حول حقا
اي يعني هو هذا هذا يعتبرون تحليل. لا احنا احنا شو بنقول هذا تغيير الحروف او هاي اللهجة اذا غيرت المعنى هذا مرفوض من كلامنا مع فهذا مرفوض، اذا غير المعنى مرفوض
بس ما يسمى تحليل.
لا لا بالاصطلاح يسمى تحليل. احنا وين راح نبحث؟ راح نجي ثاني كل تذكر في التحريف، بس راح نجي يا تحريف الممنوع وأي معنى من هذه المعاني اللي هو موضوع البحث. شوفوا شيخنا تدخل هم تحريف بالنتيجة تلاعب بألفاظ القرآن، تحريف القرآن صحيح، ولكن أي المعاني هو المعنى المقصود؟ هو هذا البحث، هو المعنى اللي راح يجينا النقصان الذي وقع فيه الآخر والعقار.
فقط
التحريف في القرآن، في القرآن في القرآن في القرآن نفس الجملة في الكلمة. هو احنا شو نقول؟ الكلمة إذا قرأناها مثلا قراءة عاطف شكل، قراءة ورش شكل آخر، قراءة هذا شو نسميه؟ هذا يدخل في التحريف
الاصطلاحي.
إذا كلمة الكلمة هذا معنى آخر، هذا راح هذا راح يجينا اللي هو المعنى الخامس، أن نستبدل كلمة بكلمة أخرى غير القراءة، استبدال غير القراءة. يعني هذا الاختلاف وقع بسبب القراءة، التحريف وقع بسبب من؟ بسبب القراءة. إحنا التحريف وقع بسبب من؟ بسبب اللهجة، مو لأنه القراء قرأوا المعروفين بتلك القراءة، لا هو من لهجتي هكذا ورزامين مصريين هو لهجتهم، أو حتى نفس المطر بين القبائل. إحنا في العراق عندنا قبائل، كل قبيلة تقرأ شيء هذا هل نسميه تحريف؟ ولكن تحريف بسبب اللهجة براحتك. وعندنا بعد تحريف بالاستبدال، استبدال كلمات إذا راح يجينا.
بالاستبدال كلمة بدل كلمة مرادفة أو غير مرادفة،
مرادفة أو غير مرادفة. مثلا المصنف اللي يذكر لنا هاي الرواية فسعوا إلى ذكر الله، إنه عمر كان يقرأها فمضوا إلى ذكر الله، مفتح في السورة البخاري. هذا استبدل لفظ بلفظ مرادفة أو غير مرادفة، كما في الرواية الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يذكرها أنه الطبري والحاكم النسابوري حتى تستأذنوا وتسلموا. تبدأ كلمة تستأنسوا بما تستأذنوا، هذا ما يدخل
التحريف بالاستبدال
هذا يطلق عليه تحريف.
هذا الخامس السابق التحريف بالزيادة.
التحريف باللهجة غير موجود. إذا غير المعنى مرفوع، إذا غير المعنى بعد ما قمش. يبقى التحريف الاستبدال إحنا ما قبله. لماذا لم نقبله؟ أبي التحريف. لأن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى حتى باللفظ هو واحد. ولا يمكن التلاعب باللفظ. هذا نرفضه جملة تفصيلا التحريف والاستبدال كلمات القرآن لفظا ومعنى هي وحي ولا يمكن التلاعب بالقرآن حتى على مستوى الكلمات. فنحن نعتقد أن هذا غير صحيح، لا يجوز استبدال لفظا بلفظ. التحريف الزيادة في الزيادة أن القرآن الموجود بين أيدينا فيه زيادات كما ينقل عن ابن مسعود بأن الفاتحة عنده ما موجودة، هذا شيء موجود دائما على رأي ابن مسعود، أو أن المعوذتين غير موجودة، أو أن القوم يقولون بأن بسم الله الرحمن الرحيم ما موجودة، هاي زايدة في القرآن. فصلوا البعض بعض الآراء فصلت بين بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الحمد وبقية السورة موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم اخو تفصيل حتى عند علمائنا قسم يعتبرها جزء قسم يعتبرها هي مو جزء من القرآن، واضح اخواني عند البعض. اما مشهور العلماء علمائنا يقول انها جزء من القرآن الكريم. نعم اعتبارها ايه نعم حلو ذاك انه
مستاذ
عمله الى اشرف ايه حتى هو يذكر رواية من عندهم رواية ابن عباس. هذا الشيء الزيادة القرآن الموجود زائد عن القرآن الفعلي، يعني القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله ما لي بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك هم شنو حتى ما مرقوا منها بسم الله الرحمن الرحيم زائدة ما مطيه رقم، هذه زائدة. التحريف الزيادة المعوذتين مو من القرآن زائدة مخليه، فعندهم القرآن الموجود بين أيدينا زائد في زيادات. لا لا هم يقرون يقرون بس الحمد، وحتى الحمد عند مالك لا تقرأ بالصلاة، يعني فيها تفصيل بس تنتبه على صلواتهم. عباد انتبه اليوم قلبه على أي قراءة من القنوات من يصلي بس الحمد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة مباشرة ما يقرأ بسم الله.
إذا هم يعتقدون بزيادة هم
رأيين هم هذا في خلاف هذا احنا بينا الزيادة هذا عندنا احنا مرفوض ما في زيادة القرآن عندهم خلاف عندهم اجماع علمائهم يقولون لا هذا مو زائدة البعض يقول لا زائدة اكو خلاف كذلك هم تركوه كما هو القرآن بني تلعبوا فيه وعلى
شلاف
هي صحيح لا فعلا واقع بمحل لان هم عندهم خلاف دراسي في مدارسهم اكو خلاف بالذات بسم الله بسم الله عليهم عندهم فيها حركة يعني مالك يقول حتى الحمد لله تقرأ مالك ابن أنس واحد من أعلام المذاهب الأربعة لذلك هذا في كلام عندنا بالشيعة ما في زيادة هم عندهم خلاف إجماع علمائهم يقولون فيه عدم الزيادة والبعض الآخر يقولون في الزيادة. التحريف بالنقصان وأن القرآن الموجود بين أيدينا ناقص فيه سور وآيات ما موجودة كلمات ما موجودة وهذا الذي وقع فيه كلام مشهور المسلمين يقولون بعدم النقصان تجينا هاي الروايات سنية وروايات شيعية تقول بأن القرآن فيه نقص نحن شو نوجهها إن شاء الله تعالى. فالتحريف النقصان إخواني هو البحث الذي عقد له المصنف هذا المبحث، المبحث الثالث وهو التحريف بالنقصان. طبعا المصنف يذكر لنا أربع معاني. واضح التحريف بالنقصان؟ أن القرآن الموجود بين أيدينا ناقص، فيه آيات غير موجودة. زين، المصنف ذكر من هذه المعاني السبعة المعنى الأول التحريف بالتفسير، والمعنى الخامس الاستبدال، والزيادة معنى الثالث، والسابع النقصان. أربع معاني واضح، ذكر هذه الأربعة الأول والخامس والثالث والصالح. يذكر لنا أربعة يمكن أرجاع هذه إلى البقية، يعني يمكن ولا خير في ذلك.
لو كانت مثلاً رأينا عن هذه الأخيرة من تحريف النقصان
هي مشاكل كثيرة في نعم، هو هذا الكلام. احنا لو ثبت ان القرآن الكريم فيه نقص اذا هو محرف، انت في الحجية ولا يكون مرجع ولا يكون هواي هواي في مشاكل مولانا. كل آية اقف عليها اقول هاي احتمال نقص، نقص نقطة كلمة، جزء أكو آية أخرى منسوخة ما موجودة بالقرآن نسختها، جزء أكو آية مخصصة لها، يعني مشاكل كثيرة تقع فيها شيخ. عبد
السيد
من
بعض التحريف بالنقطة، بعض الأشخاص من آيات من الحالون يزعمون.
نعم. بعض
الأشخاص.
اي
كانوا
يحاولون
انه
يشجعون
انه
التحريف
للنقصان حتى
يغيرون
آيات اضافه.
اي نعم،
هي
فد بوادر سياسيه هذا ان شاء الله كله يجينا هذا الكلام والتفصيل، بحث طويل اخواني في التحريف. اي اخوي كذلك البحث، هذا البحث جيد، يذكر ستة معاني للتحريف، اكو بعضها ما موجود غير غني، البعض موجود البعض ما موجود. وعندكم السيد مصطفى العسكر القرآن وروايات المدرستين، بعث جيد يذكر الروايات ويناقشها. إيه اللي عنده هذا الكتاب يراجع هذا الفصل اللي ذكره السيد مصطفى العسكر رحمه الله عليه. لا لا، القرآن الكريم وروايات المدرستين، شوفوا عنده هذا الكتاب غير ذا شيخ محمد هذه معرفة التمهيد يذكر هذا وسيد أخوي في البيان مصادر كثيرة. وكذلك سيد علي الميلاني التحقيق في تحريف القرآن كلمات القرآن، أيضا بحث عقدي يعني ناقش الروايات عقائديا، أيضا يبحث عقائدي يقرأ سيد علي الميلاني التحريف. خلنا نقرأ هالمقدار إخوان. قال المبحث السادس سلامة القرآن من التحريف، وهذا من أهم ما اهتم به الباحثون في علوم القرآن. لماذا من أهم إخواني؟ لأنه أساس فهم القرآن والوقوف على علوم القرآن هو سلامة القرآن من التحريف، من المبادئ التصورية كما قلنا. لذلك من أهم مبدأ أساسي ورئيسي للمفسر ولباحث الباحث في علوم القرآن حتى القارئ للقرآن هو سلامة القرآن من التحريف. وقبل البحث في ذلك لابد أن نمر على معاني التحريف الأربعة وتحديد الموقف من كل واحد منها. ذكر لنا المصنف أربع معاني. المعنى الأول، التحريف في تفسير القرآن الكريم بمعنى حمل الآيات الكريمة على غير معناها الحقيقي، اللي هو الأول التحريف لمدلول الكلام قلنا، كما يفعل الظالمون وأعوانهم وأهل البدع والمنحرفون حيث يفسرون الآيات القرآنية بغير معانيها تبعا لأهوائهم أو آرائهم المنحرفة غير ما وضعت لهم، تفسيرا غير ظاهر ولا على قرينة، شوفوا لا يخلون قرينة، وهذا التفسير مو ظاهر بعيد عن الظهور. قال ابن منظور، والتحريف في القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه، فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا المعنى من التحريف لا يشك أحد من المسلمين في تحققه، تحقق واقع قديما وحديثا من الزمان القديم وأيضا الزمان الحديث. وقد ورد ذم هؤلاء المحرفين والتحذير منهم، قال الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. يعني حرف عن مواضعه أن فسر بتفسير غير موضوع له. وقال عليه السلام أمير المؤمنين في وصف أهالي بعض الأزمنة المستقبلية، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه، يعني أروج إذا حرف عن مواضعه، يعني إذا فسر بغير ما فعله. وفي رسالة الإمام محمد الباقر عليه السلام إلى سعد الخير هذا الراوي قال: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يرونه ولا يرعونه. أقاموا حروفه، هذا شوف التلاوة مالته ما شاء الله، تلاوة من القرآن، قنوات في القرآن والتلاوة وكذا. أما حدوده فحرفوه أمانه. نزلت الآية آية الصدقة في أمير المؤمنين قالها. حديث الغدير نزل في إجامة هاي الحر يحرفون، فهم يرونه ولا يرعونه. طبعا أكل الرواية تكملة: والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الجاهل يعجب أن يحفظ حفظ القرآن، العالم يحزن من تركه لرعاية الآيات المباركة والتفسير والفهم. المعنى الثاني: استبدال بعض الكلمات القرآنية بغيرها. هذا ما احنا بنقول الخامس، معنى الخامس، بمعنى أن بعض الكلمات الموجودة في المصحف الفعلي قد وضعت بدلا عن كلمات أخرى في القرآن النازل على الرسول صلى الله عليه وآله. ورغم ورود بعض النصوص التي تضمنت ادعاء الاستبدال المزعوم، إلا أن المسلمين لم يلتزموا بمضمونها، بمضمون هذه النصوص، وإن كان البعض يقرأها في ذلك الزمان، ولكن المسلمون بعده بعد أصحاب هذه الروايات لم يلتزموا بمضمون هذه الروايات، بل قالوا أن هذا القرآن الموجود بين أيدينا لا يمكن استبدال لفظة بلفظة أخرى، لأن المسلمون يعتقدون بأن هذا القرآن هو وحي لفظا ومعنى. وسنشير هنا إلى بعض النصوص المذكورة. أول ما حكاه البخاري وغيره عن عمر أنه كان يقرأ سورة الجمعة: فامضوا إلى ذكر الله، بدلا من فسعوا إلى ذكر الله. وأنه كان يعتبر الثانية منسوخة كما سيأتي في بحث الناسخ والمنسوخ، يعني الثانية منسوخة بأمضوا فسعوا صارت صمضوا، وامضوا وسعوا مترادفتان. اثنين: روى أبو جعفر الطبري والحاكم النيسابوري وصححه، من وصححه؟ النيسابوري، حاكم النيسابوري، عن ابن عباس أنه قال، من هو قال ابن عباس؟ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هي من خطأ الكاتب، ابن عباس يقول، وإنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا. والاستئذان غير الاستئناس، المعنى يتغير، أليس كذلك؟ الاستئذان شيء والاستئناس شيء آخر. الاستئذان أن لا تدخل إلا بعد طلب الإذن، الاستئناس لا، أن تستأنس بغيرك وتستبشر بأهل ذلك البيت. المعنى الثالث: ادعاء الزيادة في القرآن الموجود، اللي هو يا معنى السابق اللي ذكرنا لكم. وقد اتفق شيعة أهل البيت عليهم السلام على رفض التحريف المذكور، وأما علماء الجمهور، شوفوا شيخنا، وأما علماء الجمهور فرغم ادعائهم الإجماع على رفضه أيضا، إلا أن مراجعة آرائهم وما نسبوه لبعض الصحابة ينافي ذلك. ثم ادعوا الإجماع ولكن من ترجع إلى آرائهم نجدهم يتمسكون بهذا أن القرآن الكريم زائد. برجعنا للبسملة ولغيره. فمن ذلك البسملة فإنها رغم ثبوتها وكتابتها في فواتح السور ووجود العديد من الروايات على كونها من القرآن منها من القرآن منها ما أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. من هو استرقها؟ الشيطان. أحسن. إلا أنهم مع ذلك اختلفوا في كونها من القرآن الكريم. اختلفوا هل هي من القرآن جزء من السور أو لا، أو أنها زائدة فيه. وفصل بعضهم بين بسملة سورة الفاتحة وغيرها، بعضهم فصلوا في الفاتحة هي جزء منه، البسملة جزء من الفاتحة، في غيرها ليست بالجزء، فزعم أنها جزء من الفاتحة دون غيرها. وقد منع مالك من قراءتها في الصلاة في الفاتحة وغيرها، مالك بن أنس منعها حتى من الفاتحة، يقرؤون الفاتحة من دون بسم الله. البعض لا، فصل بين كونها جزء من الفاتحة أما غيرها ليست بالجزء. بعض مراجعنا في سنة محفظة عندما يقول أنها جزء أدى به إشكال، أما أنها تقرأ من باب الاحتياط الوجوبي. واضح؟ غير فوق غيره عنده جزء. السيد يستشكل بأنها جزء أو لا، يعني عنده إشكال واحتياط وجوبي، والأحوط وجوبا قراءتها عند قراءة كل سورة. أكو تفصيل. نعم. هاي من الحمد. الحمد السبع المثاني سورة الحمد. أي عين رقم من الحمد جزء. نحن نتكلم غير الحمد. بغير الحمد جزء لو لا أو لا.
الحمد
لله هم يعتبرونها
هي آية مستقلة أو جزء من
العالم. الجزء جزء. لا هي آية مستقلة.
لكن نعلمها
هنا
جزء
عن
معتبر جزء.
مو
آية مستقلة.
هي بالحب بس بس من تفصيل كثير بالبسملة. زين، ومنها ما نسبوه لابن مسعود. راح يبين إخواني بعدين ابن مسعود لماذا تذكر له هذه الآراء، هذا واقع سياسي كما سوف يقول الدكتور محمد حسين السعيد. ومنها ما نسبوه لابن مسعود من أنه أسقط سورة الفاتحة من مصحفه، يعني هاي الفاتحة موجودة على رأي ابن مسعود هاي زايدة. لو صحت هذه النسبة، لو صحت، وأنه كان لا يرى المعوذتين منه ابن مسعود من ضمن القرآن الكريم، وأنه كان يقول لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنهما ليستا من كتاب الله، إنهما منه المعوذتين، إنما أمر النبي أن يتعوذ بهما إذا تمرض إذا سخن إذا كذا، يتعوذ بهما بين واحد يتمرض يتعوذ بالمعوذ، هاي عوذ مو قرآن. وأنه كان لا يقرأ بهما في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ابن مسعود يقول. وحكى ابن حجر أن الرازي وابن حزم، ابن حجر العبقلاني يقول أن الرازي، أخذ دين الرازي صاحب تفسير، وبعد وابن حزم الأندلسي أنكر صحة هذه النسبة، نسبة هذه الرواية لابن مسعود أنكروها، قالوا هذا مو صحيح، أنكر صحت هذه النسبة إلى ابن مسعود، هذه النسبة مو صحيحة، ابن مسعود أجل من أن يقول هذا الرأي، كان يصلي ويقرأ الفاتحة، إذن كيف كان يصلي ابن مسعود؟ معقول؟ إذا كان يعتبر أن الفاتحة هي زائدة، كيف كان يصلي؟ من دون أن يقرأ الحمد؟ على كل حال، فالرازي وابن حزم الأندلسي أنكر، ابن حجر يقول ولكنه من هو ابن حجر أصر عليها على هذه النسبة قائلا والطعنه في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، هاي رواية صحيحة كيف أنكرها، فهي عندها طب. والتأويل محتمل. وقال الدكتور محمد حسين الصغير، طبعا الدكتور محمد حسين الصغير وأستاذ يعني أسبق في جامعة الكوفة لقسم علوم القرآن، وهو دكتور في قسم علوم القرآن، وكلكم تعرفونه، عنده كتاب أساتذة الحوزة في النجف الأشرف، وعنده مؤلفات كثيرة، من ضمن مؤلفاته تاريخ القرآن، راح تدرسوه إن شاء الله في هذا المعهد في المرحلة الخامسة، أيضا من الكتب الجيدة. وقال الدكتور محمد حسين الصغير متحدثا عن رواية إسقاط سورة الفاتحة، قال: ويبدو لي أن الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملة وتفصيلا للإيهام. أخواني، تعرفون بأن القرآن الكريم جمع في زمان عثمان، جمع المصاحف في مصحف واحد، مو جمع المصحف، المصحف ما كان مجموع، لا، المصحف كان مجموع، جمع القراءة، القراءات متعددة، عثمان جمع القراءة، فماذا فعل؟ جمع المصاحف ووحدها على قراءة واحدة. أما المصاحف اللي بيها تفسير من النبي صلى الله عليه وآله، كما في مصحف ابن مسعود ابن عباس وغيره، فيها تفسير، النبي كان صلى الله عليه وآله عندما يقرأ القرآن يفسره بنفس الزمان بنفس المكان، الصحابة يكتبون تفسير النبي صلى الله عليه وآله. حركهم كلهم بالنسبة. واحدة من الأمور اللي سووها أرادوا ابن مسعود، هو كان فيه له قيمته العلمية من الصحابة الأوائل قراء القرآن عند آراء القرآن، فجاءوا يطلع عليه دعاية. الدكتور الصغير يقول هذا دوافع سياسية، حتى قرآن ابن مسعود ايش بيه؟ هذا القرآن لا نريده، لأنه ابن مسعود يقول الفاتحة زايدة، المعوذتين زايدة، البسملة ما ادري ايش بيها، شوفوا هذا المصحف ايش بنعتمد عليه احنا. فهذه دوافع سياسية حتى لا يأخذوا بمصحف ابن مسعود. قال: وقال الدكتور محمد حسين الصغير متحدثا عن رواية إسقاط سورة الفاتحة، ويبدو لي أن الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملة وتفصيلا للإيهام بدافع سياسي، بأن عدم لأنه ما أشركوه، أخذوا مصحف زيد بن ثابت وفلان وفلان، مصحف ابن مسعود، مصحف أمير المؤمنين، مصحف غيره، ما أخذوه، بس مصحف الإمام علي ما أخذوه، هم راحوا عليه قلهم أعطيكم يا بعض، وأخذوا أخذ المصحف إليهم في زمان في زمان أبو بكر وعمر، فرفضوا هذا المصحف، فأخذه أمير المؤمنين وادخره كما قلنا في الدروس السابقة، ادخره إلى الإمام عليه السلام، قال هذا المصحف بعد جو مرة ثانية أرادوا يأخذوه حتى يحرقوه خطة، قلهم هذا لا يخرج إلا على يد ولدي القائم عليه السلام، هذا المصحف مدخر بعد لا يخرج، زين، بأن عدم إشراكه عند جمع المصحف هذا دافع سياسي حتى لا يشركون ابن مسعود عندما يجمعون المصاحف، بداعي أن في هذا المصحف زيادة، الحمد زائدة، المعوذتين زائدة، فلا يعتمد على هذا المصحف، دافع سياسي، كما يدعى كان لهذا وأمثاله. الدكتور يقول دوافع سياسية. هذا المعنى الثالث وهو الزيادة. الرابع، المعنى الرابع وهو النقصان، ادعاء نقصان المصحف الموجود عن القرآن النازل على الرسول صلى الله عليه وآله والمشهور، يعني أن هذا المصحف الموجود بين أيدينا ناقص يا أخوان، فيه آيات ما موجودة، كلها الدادين ما دوي الراحة ضاعت عند النسخ وهكذا، ما لحقنا عليه، لقينا الصخرة مولانا الدادين تاكل بالآية الأنفال، في الرواية على قراءة وانا استعجل. والمشهور بين المسلمين إنكار التحريف بهذا المعنى، يا معنى المعنى الرابع النقصان، أنكروا هذا المعنى، ولكن قد تثار شبهات، راح نذكر شبهتين تبعا لمجاميع النصوص التي قد توهم وقوع التحريف، يذكر نصوص سنية ويجيب عليها ونصوص شيعية ويجيب عليها، وهو ما سنعالجه هنا. إذن هذا الكتاب إخواني يركز البحث حول المعنى الرابع للتحريف وهو النقصان، إن هو النقصان الذي وقع فيه البحث واتهمونا نحن بالتحريف لهذا المعنى الرابع تبعا لبعض من كتب في التحريف وانتم تعرفونه ان شاء الله راح نتعرف له ونرد صاحب هذه الدعوة ان شاء الله. يأتي الكلام عن الشبهة الاولى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.